السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. انتهينا في لقائنا الماضي من أحكام الصداق، وانتقل بنا المصنف رحمه الله من أبواب النكاح إلى أبواب الطلاق. وأنا أذكركم أننا مع كتاب مختصر، كتاب عمدة الأحكام من حديث سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب الذي صنفه الحافظ عبد الغني المقدسي وجمع فيه أحاديث من صحيحي البخاري ومسلم، اشترط أن تكون من المتفق عليه بينهما. الطلاق، تلك النهاية المقيتة لعلاقة الزوجية. يعني أنا عايز نتصور كده، كيف نفرح عند الزواج وكيف نبتئس ونحزن عند الطلاق. دي حقيقة، حقيقة. الطلاق ليس محبوبا. قد يقول قائل، فلماذا شرعه الله؟ لماذا لم يحرم الطلاق كما حرم الطلاق في شرائع أخرى؟ أقول لا، هذه شريعة محكمة شرعها رب حكيم، يعلم أن أحوال الزواج لا تكون دائما أبدا على منوال واحد في كل الناس. قد يعيش بعض الناس حياة زوجية كلها كرب وهم وضنك وغيرة واتهام البعض للبعض الآخر، وربما يصل الحال إلى القتل وسفك الدماء. ومن يقرأ صفحات الحوادث يرى من ذلك الكثير والكثير. الطلاق قد يكون حلا للمشاكل الأسرية إذا لم يجد معها الحل. رب العزة شرع الطلاق وقال في مثل هذه الحالة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يا الله، الله سبحانه وتعالى نظم علاقة الطلاق بضوابط وأحكام، إذا تخلينا عنها فسدت المجتمعات وفسدت الأسر. وأنا دائما أبدا أركز في كلماتي من خلال هذه الشاشة المباركة وغيرها، أركز دائما أبدا على تعليم أبنائنا وبناتنا أحكام الطلاق، لا لنطلق ولكن لنكون على بينة وعلم من أمرنا. فإذا وقع الطلاق منا يقع على الوجه الذي يرضي الله، لأن أكثر حالات الطلاق التي تعرض على لجان الفتوى، أظن ما مرت علينا حلقة من حلقات الفتوى على هذه الشاشة أو غيرها إلا وأسئلة الطلاق ترد علينا تترة كثيرة متتابعة. ومعظم هذه الأسئلة الإنسان المطلق فيها مخطئ، لم يتقي فيها ربه. حينما طلق لم يتقي ربه، مش لأن الطلاق حرام، لأنه لم يوقع الطلاق على الوجه المشروع. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الطلاق في سورة البقرة، وتحدث عن الطلاق في سورة الطلاق. يعني حديث القرآن عن الطلاق في مواضع عديدة، من أشهرها هذا الموضع من سورة البقرة، وقد ذكر الله عز وجل الطلاق الرجعي فقال: الطلاق مرتان. ولكن في سورة الطلاق خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الأمة: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حدود لا ينبغي لأحد أن يتخطاها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن فالمشكلة ليست في الطلاق ذاته، وإنما المشكلة في تعدي حدود الله عند الطلاق أو عند إرادة الطلاق، عدم الوقوف على الحدود الشرعية. وكذلك قال ربنا في آيات سورة البقرة: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا حق، تتعدى حدود الله فقد ظلمت نفسك، وقد وصفت بالظلم. انت ما ظلمتش نفسك فقط، ظلمت نفسك وظلمت اهلك وظلمت ابنائك وبناتك، وظلمت هذا الدين وهذه الشريعة التي يعني ما انزلت الا لتنظم معايش الناس واحوال الناس، وتجاوزت كل الحدود المشروعة وتجرأت على رب العزة، وهذا لا يجوز. الطلاق ابغض الحلال، أحله الله لأنه قد يكون هو الدواء الناجع. لكن قبل الطلاق انظر إلى الصور التي رغب فيها الإسلام في حل مشاكل الزوجية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني زوجتك إياك أن تظن أنك اخترت امرأة كاملة، النساء فيهن نقص، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأنت إياك أن تظن أنك قد اقترنت بامرأة كاملة ثم تفاجأ بعيوب المرأة ونقائص المرأة فتلفظ الزواج وترفض الزواج. يقول لك: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني عاملها بالعدل، فيها مزايا حسنة، هي التي أأوي إليها وأسكن إليها، هي التي رزقني الله منها الولد، هي التي تصنع لي طعامي، هي التي تغسل لي ثيابي، هي التي تربي لي ولدي، هي التي تسترني في بيتي، هي التي تحفظني في نفسها وعرضها وتحفظ كرامة بيتي، هي التي تحفظ سري، هي التي كم عيب فيها. والله ده بتتكلم مع أمه كثيرة الكلام، ثرثارة. طب ما تحط العيوب دي مع المزايا دي يا أخي وكن عدلا، ضع العيوب أمام المزايا في كفتي الميزان وانظر ماذا يرجح. إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. ما هو الحلو ما بيكملش، تقول الحلو ما بيكملش، أنا أصبر على هذا الخلق، أنا أتقي الله فيها، أنا أحسن عشرتها، أنا أتعامل معها بالتهذيب والتأديب حتى وإن نشزت. ربك قال: واللاتي تخافون نشوزهن. النشز يعني ايه؟ يعني مش هتسمع لك كلمة، تخرج من البيت زي ما هي عايزة، سيب لك البيت وتمشي، هذا نشوز. رب العزة يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ما اجمل هذا النصح، ابدأ معها بالموعظة، الموعظة التي ترقق القلب، التي تذكر بالرب، التي تذكر بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، التي تذكر بحال سلف الأمة، مش الموعظة التي تستعلي فيها عليها أنا بأمرك. وطالما أنا قلت كلمة ما تتنيهاش وساعات إيه علي الطلاق، لو خرجتي لو فعلتي لو عملتي لا تكوني، يا أخي يا أخي اتق الله. هو ده التهذيب؟ هي دي الموعظة؟ هو ده الإصلاح؟ وبعدين بعد كده يجي يبكي، ما الذي يبكيك؟ حلفت عليها وقلت لها تكوني طالق لو عملت كذا بس عملت، طب ما هي ناقصة، وأنت كذلك كنت ناقصا في سلوكك في تصرفاتك في قواماتك، أنت قيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ما انفعش الموعظة بيوم واثنين وشهر، واهجروهن في المضاجع، اهجرها يا أخي في المضجع، لا تترك البيت بل لا تترك الفراش، لكن ليكن هناك هجر لتعلم أنك غاضب، لتعلم أنك غاضب، وغاضب من شيء محدد من كذا وكذا، هجر، لعلها ترجع بالهجر. من لم ترجع بالعظة ترجع بالهجر، فإن لم يجد الهجر واضربوهن واضربوهن. أنا عارف أن الكلمة ديت كثير من النساء دواعي التحرير، محررات المرأة في العصر الحديث يودون لو شطبوها من قاموس القرآن، يقول لك واضربوهن. الرسول نهى عن الضرب، وهذا حق، الرسول نهى عن الضرب، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا ولدا ولا، يعني هذا هو الخلق. لكن رب العزة أجاز الضرب كعلاج إذا استفحل النشوز، واحدة ركبة دماغها ومش عايزة تسمع كلام حد خالص، وبعدين جعل الضرب هنا إيه؟ ضربا غير مبرح. لا تضربها على وجهها، اتقي الوجه، لا تضربها ضربا مبرحا، يعني ضرب كده. أبو بكر الصديق كان يلكز عائشة في جنبها في قصة التيمم ويقول لها حبست الناس على غير ماء، وينغزها كده، وعائشة جالسة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها ولا تتحرك، تقول ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الضرب، الرجل ضرب ابنته بهذه الصورة، يا شيخة ليه عملت كده؟ لكن ليس ضرب إيلام ولا ضرب كسر سن أو كسر عض أو نحوها، الضرب اللي بيوديهم لإقسام البوليس ويوديهم المحاكم، ليس هذا هو الضرب المشروع. وبعدين حتى لما كثر ضرب الرجال للنساء واشتكى النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ووعظ الناس وقال أولئك ليسوا بخياركم، لكن ربنا شرعه. إذا المرأة خافت نشوز زوجها، إذا خافت النشوز والإعراض من زوجها، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. إذا كان النشوز متبادل والحياة الزوجية لا تطاق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. كل دي بين يدي الطلاق، فإذا عجزت كل هذه الوسائل ربما يكون الطلاق حلا لهذه المشكلة المستعصية. فإذا أردت أن تطلق، إذا أردت أن تطلق وقد وصلت إلى قرار صائب بعد ما استنفذت حالات العلاج، وبعد ما وصل الحكم من أهله وحكم من أهله وصلوا إلى قرار الطلاق، إذا أردت أن تطلق وكان قرارا صائبا مدروسا، فخذ هذا القرار وصمم عليه، ولا يعاب عليك في ذلك. لكن متى توقعه؟ متى توقعه؟ أقول آه أنا أخذت قرار الطلاق، أنا مقتنع تماما بأن العشرة بيني وبينها مستحيلة، أنا جربت كل وسائل الإصلاح واستنفذت كل وسائل الإصلاح، أنا سأطلق. خلاص القرار بقى في داخلي، هنا في داخلي عزمت على القرار لكني لم أنفذ بعد. متى أنفذ؟ يتقال لك آه انت كان في بينك وبينها معاشرة زوجية الشهر ده، اه ده كان فيه والله علاقة زوجية. طب ازاي يا اخي في علاقة زوجية ومعاشرة جنسية وعايز تطلق؟ هي مش العلاقة الحميمية دي معناها ان انت بتحبها وهي بتحبك، ولا هو اداء واجب والسلام؟ ده علاقة حميمية. فكيف يتصور في نفس الطهر في نفس الشهر اللي بتتم فيه علاقة حميمية ان رجل يطلق؟ لا يا عم الشيخ، ده في ناس بتطلق في اليوم مرتين وثلاثة وعشرة، ده في ناس بتلعب بكتاب الله. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم، عشان نتقي الله في الطلاق. وكل دي مقدمة بين يدي الباب. أقول خلاص أنا وصلت القناعة إن الحياة الزوجية مستحيلة، مش أنا اللي خدت القرار لوحدي، ده أنا درسته وحاولت في النشوز بالعظة بالوعظ بالهجر بالضرب ضربا غير مبرح بإرسال حكم كل هذه الوسائل مش نافعة، فخدت القرار. فلما اجي انفذ القرار بقى ايه؟ ده انا مش طايقها، يبقى ما ينفعش اطلقها في طهر مسستها فيه. ولاحظوا معايا كده ان الشهر بالنسبه للمراه بينقسم الى قسمين، ايام الحيض وايام الطهر. ايام الحيض المراه بتبقى متغيره في ايام الحيض، فما ينفعش يا اخي حتى لو كنت واخد قرار الطلاق ومقتنع بيه توقع الطلاق في الحيض. طب ايام الطهر اللي هي حوالي 23 يوم او 22 يوم او اقل او اكثر، ايام الطهر ديت ينفع اوقع فيها الطلاق؟ اه ينفع توقع فيها الطلاق، بس بشرط ان هذا الطهر اللي هو 23 يوم ما حصلش بينك وبينها لقاء بين الزوجين، ما حصلش بينك وبينها هذه العلاقة الحميمية واللقاء الذي عبر عنه ربنا تبارك وتعالى. فلما تغشاها ما ينفعش، ما ينفعش تأوي إليها بهذه الصورة وتطلقها تاني يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد أو لا يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها. كلام مش متسق، مش موزون. فإذا أردت أن تطلق طلق، ابعد عن الحيض، لا تطلق في الحيض، طلق في طهر لم تمسها فيه. والله طب بس في الشهر ده حصل بيني وبينها لقاء، يبقى استنى الشهر الجاي. طب ده لسه هتحيض، برضه ما ينفعش تطلق في الحيض. طب اما تطهر يمكن اشتاق اليها وابقى محتاجها، ما ينفعش تطلق. انت عايزها ولا مش عايزها؟ تحتاج اليها ام تريد ان تبت طلاقها؟ ما ينفعش الرجل يبقى بهذه الصوره مهزوز، لا يدري قراره ولا يعي قراره. ده في ناس بيروح البيت يلاقي امراته ما عملتش الاكل فيطلقها، وين بعد ساعتين تراضيه وتعمل له الاكل فيرجع يعاشرها. وين ان كان بقى بيذهب للشيخ ولا ما بيذهبش للشيخ، يسال ولا ما بيسالش. ما هذا، ما هذا الجهل؟ الله اعطى الرجل سلطه ايقاع الطلاق لانه صاحب القوامه. المراه لا تطلق، المراه اقصى حاجه انها تطلب الطلاق، تطلب الطلاق من الزوج او تطلب الطلاق عن طريق القاضي أو تطلب أن تختلع عن طريق القاضي، لكن لا تطلق. المرأة لم يعطيها الله سلطة إيقاع الطلاق لأنها مترددة، لأنها ناقصة. وإنت يا كامل أعطاك الله سلطة إيقاع الطلاق، فإياك أن تكون ناقصة. طبعا عشرات بل مئات بل ربما آلاف الرجال اليوم، لا نقول عنهم أنهم رجال في هذا الباب، لأنهم أنقصوا من النساء. اللي بيحلف كل يوم بالطلاق 100 مرة، أين عقله؟ أين قوامته؟ أين رجولته؟ أين كماله؟ الكمال يا أخوانا هي الرجولة، والرجولة هي الكمال. الكمال طاعة ذي الجلال والإكرام، الكمال في الطاعة، الكمال في التزام الحدود الشرعية، الكمال في عدم تعدي حدود الله. والرجال هم أهل الكمال، الرجال الذين هذا حالهم وشأنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، فالكمال في الرجال كثير. يكفي أن فيهم الأنبياء المرسلين، فيهم الأنبياء والمرسلون، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الصالحون. الكمال كتير في الرجال. طب والنساء خلاص محرومين، محرومات من الكمال؟ قال ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن فالكمال في النساء قليل، موجود لكنه قليل، والكمال في الرجال أكثر. فأنت يا من كملك الله بالعقل، وكملك الله بالقوامة، وكملك الله بالخبرات الحياتية، وأعطاك الحقوق الشرعية على امرأتك، وأمرك بالعدل والإنفاق وحسن العشرة، كن رجلا، كن كاملا، تعلم إذا أردت أن تطلق كيف تطلق. يبقى الرجل إذا أراد أن يطلق أخذ قرار الطلاق، لا يطلق في الحيض، لا يطلق في طهر قد مسها فيه، وإنما يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أحد الإخوان قابلني يوم الجمعة الماضية وقال لي احنا عندنا جمعية، رئيس جمعية في المطرية، وقال لي ان هذه الجمعية ربنا يبارك فيه وفي أمثال هؤلاء بتقوم على معالجة آثار الطلاق ومحاولة تلافي الطلاق، يعني جمعية إصلاح، وياريت تنتشر فينا هذه النخوة، تنتشر فينا هذه النخوة، ونجد أمثال هؤلاء الرجال الذين يسعون للحفاظ على الحياة الأسرية، للحفاظ على أبنائنا وبناتنا. والله الإحصائيات بتقول إن محاكمنا في مصر، محاكم الأحوال الشخصية في مصر، تضج بآلاف وعشرات الألوف من القضايا. وحينما نجد قضية في المحكمة بهذه الصورة جنبها كده على طول قول يساوي أناس لا يتقون الله، لأن أنا كزوج لو اتقيت الله مش هوديها المحكمة، وهي كزوجة لو اتقت الله لن تحملني أو لن توقفني أمام القاضي. مش اعتراض على القاضي والله، لكن أنتم تعرفون عبث المحامين وماذا يصنع بالمحاكم، الكذب والتزوير والادعاء الكاذب وأشياء كثيرة، وتظل القضايا أمام القضاء بالسنوات. هذا لا يجوز. ده أنا أذكر مرة هذه القصة، إن مرة امرأة، وده أيام ما كان القاضي رجل دين يتقي الله، رجل دين يعني رجل علم شرعي، في زمن التابعين، ادعت امرأة على زوجها دعوة، والزوج كذبها في هذه الدعوة، فطلب القاضي منها أن تكشف وجهها ليعرف هل هي الزوجة المدعية أم لا. انت زوجته إيه؟ طب لابد هنا اللي في أمام القاضي في ضابط. فإذا بالرجل يقول له لا، هي امرأتي ولها الحق الذي طلبت سترا لها وحفاظا عليها. عندها بكت المرأة وقالت والله أنا ادعيت عليه كذبا وهو خاف علي. خوف الرجل على امرأته، لأنه يا أخوانا حدث بينهما عشرة، حتى بعد الطلاق لابد يكون في علاقة حسنة، خاصة ان بعض الطلاق بيكون فيه اولاد وبنات. انا ابوهم وانت امهم، فتصوروا لما اولادي يعيشوا مأساة ابوهم واسرة ابيهم وامهم واسرة امهم على شقاق وخصام دائمين، كيف تكون حياة الاولاد؟ حتى لو وقع الطلاق احسنوا الى الابناء، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعدين هتطلق وخدت القرار، يبقى طلقة واحدة رجعية في طهر لم تمسها فيه. طب ليه يا عم الشيخ طلقة واحدة؟ انا عايز اخلص التلاتة. هم التلاتة دول بتوعك؟ هو ربنا قال لك اعمل اللي انت عايزه؟ ربنا قال الطلاق مرتان، يعني مرة فاذا ندمت فبعدها مرة، فاذا ندمت فيجوز أن تراجعها، فإذا طلقتها فلا رجعة بينكما، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقد تكلمنا عن هذا في باب سابق. الطلاق مش هوى، الطلاق مش عبث، مش يمين تحلف به وتقسم به بدلا من أن تقسم بالله. يبقى طلقة واحدة منجزة. منجزة يعني ايه؟ اقول لها انت طالق، وقع الطلاق يا عم الشيخ. وقع الطلاق خلاص، خلص وقع الطلاق. طب تروح بقى بيت ابوها تاخد هدومها وتروح تغور على بيت ابوها؟ لا، انت ده انا طلقتها، تقعد في بيتك معززة مكرمة. بعد الطلاق، بعد الطلاق تقعد في بيتي تعمل ايه بعد الطلاق؟ ده انا طلقتها. دي طلقة رجعية واحدة، يمكن تراجع نفسك، يمكن هي تراجع نفسها. تقعد في البيت كم يوم؟ نسيبها كده اسبوع لحد ما ترتاح وبعدين تمشي تروح لاهلها؟ لا، تقعد في البيت 3 قروء او 3 اشهر، فترة العدة كلها قعدها في بيتك. طب لما هي بعد ما طلقتها قاعدة في بيتي، هتاكل منين في بيتي؟ انا انفق عليها. طب لما انا هجيب لها الاكل، اجيب لها الطعام من السوق واعطيها مصاريف البيت، هي هتعد طعام في البيت، انا هاكل منه. هنقعد احنا الاثنين على المائدة وناكل. فتصور اثنين وقع بينهم طلاق بالامس، النهاردة عملت له الاكل وقاعدين ياكلوا مع بعض، صح؟ كل واحد مبوز، كل واحد غضبان، ما بيكلموش بعض بس بياكلوا. بكرة عملت له الاكل فبياكلوا، بدأت تكلمه، بدأ يكلمها، تعتب عليه، يعتب عليها. اظن في خلال 3 4 ايام هيتصافم ويقول انا غلطت يا فلانة لما طلقتك، وهي تقول له انت ليه طلقتني وقلت كده وانا مسهل، ويحدث ما يحدث. ايه ربنا قال؟ ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الزوج يقول انا ازاي طلقتها؟ ازاي تسرعت؟ مع انه كان واخد قرار مدروس. ده احنا ما بنتكلمش عن زوج متسرع، ده احنا بنتكلم عن زوج يطلق وفق الحدود الشرعية، زوج درس. يرجع يقول كيف طلقتها؟ طب ماذا اصنع؟ والله انا عندي الحل. الحل ايه؟ انا طلقتها طلقة واحدة رجعية وهي لسه في العدة. الطلاق وقع من اسبوع، من 10 ايام، لسه هي في العدة ولسه هي في بيتي. اعمل ايه؟ اراجعها. اراجعها ازاي؟ كيف اراجعها؟ في باب هيجي لنا في الكتاب هنا اسمه باب الرجعة والعدة والنفقة. اراجعها ازاي؟ اقول راجعت زوجتي الى عصمتي، ويا حبذا بقى لو اشهدت 2 شهود انني طلقتها مرة وانني ندمت وانني رجعتها، راجعت زوجتي الى عصمتي. ويا حبذا لو جبت بقى اجندة عندي في البيت او ورق عندي في البيت وكتبت فيه انني في اليوم الفلاني غلطت وطلقتها، وفي اليوم التاني الفلاني ندمت ورجعتها، عشان لما اعرف انني غلطت وطلقتها وندمت فراجعتها ما ارجعش اطلقها تاني. يبقى دليل الادانة تحت ايدي، دليل الإدانة ليا ولها، وبرضو أصلا طلقتها عشان هي بتعمل كذا وكذا وكذا، فهي برضو تراجع نفسها. ده ربنا لما أباح الطلاق أباح بهذه الطريقة السلسة البسيطة التي تعيد الأزواج إلى حظيرة الزواج، إلى الأسرة، إلى نطاق الأسرة، السكن والرحمة. يعني ممكن أطلق مراتي وراجعها وهي في بيتي وأبوها ما يعرفش، لان مشاكلنا ما راحتش لابوها ولا لامها ولا طلعت ولا راحت المحكمه، مشاكلنا جوه البيت بنحلها جوه البيت. بس في الحاله ديت مطلوب الناس تعرف انني اخطات وطلقت وانني رجعت، فلابد انني اشهد ولابد انني ايه اسجل. وهذا كله استحباب، بل ان بعض اهل العلم قالوا لو جامعها او قبلها فان هذا دليل على الرجعه. يبقى تعلم كيف تطلق، وتعلم ماذا بعد الطلاق، وتعلم كيف تراجع، وتعلم هذه المسألة، ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسى أنها لها فضل عليك، ولا تنسي أن له فضل عليك. لا تكن كالمرأة إذا غضبت على زوجها قالت ما رأيت منك خيرا قط. والله في نساء ربنا بيهديهم، ربنا بيفتح عليهم وعلى قلوبهم، بتعرف حق الزوج وحتى لو أخطأت بتعرف هذا الحق. وفي رجال يعرفون يتقون الله. ما أحوجنا إلى رجال يتقون الله في الأسر المصرية والأسر العربية والأسر المسلمة. ما أحوجنا إلى أن يفشوا هذا الفكر وهذا الفهم للنكاح والطلاق، لأحكام النكاح وأحكام الطلاق. لو فرض بعد كده غلطت تاني واتضح ان القصه اللي احنا عملناها ورجعنا لبعض ما نفعتش، ورجعت ريما لعادتها القديمه وبرضه اللي فيها فيها، وعايز اخلص من المراه دي وعايز اطلقها، وخدت القرار ودرسته. نقول لك طلقها طلقه واحده تاني، بس خد بالك ده بقوا اتنين. الواحده اللي فاتت دي بقى لها 3-4 سنين، بقى لها سنه، بقى لها كام شهر. انت دلوقتي معنى كده ان العلاقه رجوعكم لبعض بيثبت فشله. انت هتقدم على طلاق تاني، انت هتطلقها للمرة التانية. خد بالك التانية مش زي الاولى. لكن خلاص اقتنع وطلق، نقول له طلق طلقة واحدة برضو في طهر لم تمسها فيه، ولا تطلقها في الحيض، وبرضو لا تخرجها من البيت. ايه كل ده؟ رجعت ندمت. قال له وانت كل شوية تغضب فتطلق وبعدين تندم فتراجع؟ انت عايز المسألة دي لحد فين؟ نمشي وراك لحد فين؟ لو انت ما عندكش عقل ولا دين، اهل الجاهليه كانوا يطلقون ويراجعون بغير عدد. لكن ربنا جعل لنا حدا، جعل لنا حدا، فقال الطلاق مرتان. طلقت المرتين مره وبعدها ما تعلمتش وطلقت مره، يتقال لك هم دول الاثنين بتوعك الرجعيتين، الطلاق الرجعي مرتان. فإن طلقها فلا تقع الطلقة الثالثة رجعية، بل تقع بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كثير من الناس يا اخوانا لا تراعي هذه الأحكام. ومن هذه الأحكام التي ألح عليها والله، لا تعالج بيتك بالطلاق. واحد يقول لي أصلا عايز أدبها، اصل انا عايز اعلمها. بالطلاق تعلمها؟ عمرها ما تتعلم، وعمرك انت ما تتعلم. معنا اسئله. ابو ايمن من فلسطين، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
لؤي، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف صحتك؟
يا لؤي.
ايوه يا ابو. الو.
لؤي من فلسطين، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟ الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بأهل فلسطين.
كيف صحتك؟
بارك الله فيكم.
شو أخبارك؟ شيخ.
الحمد، تفضل.
بدي أسألك لو سمحت، بالله في بدي لو
أنت سمعت الحلقة يا لؤي؟
إيه.
تابعت الحلقة؟
إن شاء الله.
طب إيه رأيك في اللي إحنا بنقوله في الطلاق هذا؟
والله إذا ما كان الحمد لله رب العالمين، في ناس يعني إذا ما كان بيحبوا يتسرعوا وبيحبوا عندهم حلفان الطلاق الأيام هذه، يعني أهون إيش عندهم؟ يعني هذا اهون سبب عندهم، كل الواحد مرته انت طالق، وبعدين برجع يعيط ويبكي ويتندم على اللي زهر. بعرف الناس هيك اليوم لسانها فارت كثير.
نعم. طب تفضل سؤالك يا لؤي، بارك الله فيك.
لو سمحت بدي في اللي صاحب مغلبني شويه، بدي اذا تكرمت ايه من القران اللي تدل على تحريم الخمور.
بارك الله فيكم وعافانا الله واياكم. معانا الأخ أحمد من حلوان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس في،
فضل
حضرتك، في سؤال. يعني دلوقتي أصلا واحد استلف، يعني استلف واحد فلوس، وبعد كده لما طلبه بالفلوس قال له يعني راح استلف من بنك وبعدين سدد له الفلوس، هل يقبل الفلوس ديت من البنك الربوي؟ دي حاجه.
يا احمد، يا
هل يجوز مثلا واحد،
يا احمد، احمد خليك معايا يا احمد.
ايوه حضرتك.
راح اقترض من البنك الربوي، هو كان يقدر يسدد معاه فلوس ولا ما معاهش فلوس
دلوقتي؟
قبل ما يقترض ما كان ما عندوش فلوس؟
لا يعني يعني هو حضرتك يعني لما اقرضه ما كانش معاه فلوس، فعشان ما معهوش فلوس فاستلف من بنك ربوي وسدد له الفلوس دي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، يعني هل يجوز الواحد مثلا يشتغل عند واحد مكسبه حرام يعني، ويشتغل عنده شغل حلال؟
مكسبه حرام ازاي يعني؟
يعني مثلا بيكسب من حرام، مثلا بيشتغل في حاجه حرام وكده.
ما انا هشتغل عنده حاجه حلال ازاي؟
نعم، يعني بشتغل مثلا عنده مثلا نقاشه، كهرباء، حاجه زي كده،
اصلح له حاجه في البيت يعني. ماشي يا
السؤال الثالث حضرتك يعني يا ريت حضرتك يعني تقول لي على حضرتك كتاب كويس يعني في تفسير هذه الأحكام.
ماشي يا
ماشي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم وفي أهل الجزائر.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيكم.
وأسألك أن تدعو لنا بالمغفرة.
آمين يا رب، ربنا يغفر ذنبك ويفرج همك ويستر عيبك ويحسن الثناء، يحسن ثناء الناس عليك.
اللهم آمين يا
بارك الله فيكم.
يا أستاذ الكريم، أنا أسألك في سؤال والله محيرني جدا، ويعني أنا أخدم في شركة مقاولات مصرية هنا، ونخدم في اللي هي الخرسانة.
نعم.
لكن ننتقل من مشروع إلى مشروع، ولكن سننتقل إلى مشروع في بيقولوا عليه فندق هنا. فأنا بصراحة مش عارف يعني هل العمل في الفندق هذا حرام أم حلال، مع العلم أن سيرد عليه ناس من بعيد من 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 بلاد أخرى يسكنون فيه، عن النفع والضر وأنت تعلم الفنادق.
شغلك إيه في شركة المقاولات يا أحمد؟
نعم.
عملك التخصصي في الشركة إيه؟
أنا حداد مسلح.
حداد مسلح. ماشي يا أحمد، بارك الله فيكم. الأخ لؤي من فلسطين بيطلب آية تدل على تحريم الخمور لأنه له صاحب أو صديق، وكأنه يعني ينكر أن تكون الخمر حراما. الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ما فيش حد يا أخوانا في المسلمين إلى اليوم بيقول الخمر مش حلال مش حرام، حرام حرام حرام. اقرأ معي قول ربنا تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نجتنب إيه بقى؟ الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام. ده الأنصاب دي يا أخوانا يعني عبادة غير الله. الأنصاب ديت حجارة بتعبد من دون الله. انظر كيف جعل الله عز وجل اجتناب الخمر واجتناب الميسر واجتناب عبادة الأوثان سواء، جعلها كأنها في مرتبة واحدة، وكذلك الميسر اللي هي الاستقسام بالأزلام، ويدخل فيها الميسر جاء أولا، والاستقسام بالأزلام يعني يشبه التطير أو يشبه البختك، بختك إيه وروح فين وأعمل إيه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه كفية يا لؤي. إذا أحمد من حلوان أقرض، يقول: إذا أقرض الرجل غيره مالا والمدين اقترض قرضا ربويا من بنك ربوي ليسدد دينه. الأول بقول لأحمد: إذا كان المدين معسرا حرام علينا يا أحمد إن احنا نضطر لهذا. إن كان المدين معسرا يعني لا يجد السداد نصبر عليه يا أحمد. وإذا عرفنا إنه راح يقترض من بنك ربا أقول له: لا ما تقترضش، وإحنا مش عايزين فلوسنا دلوقتي، إما ربنا يوسع عليك. يبقى نصبر عليه ننظره. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لحد ما ربنا يسر له. فنظرة إلى ميسرة. وبعدين: وأن تصدقوا خير لكم. يعني إيه؟ أنت عليك ليه كام؟ هم 1000 جنيه؟ إيه رأيك ممكن تدفع 500؟ ممكن تقدر تدفع 500؟ طب والـ500 التانيين أنا أسقطتهم عنك مش عايزهم. 10,000 ممكن تدفع 2000 3؟ والباقي مش عايزه. شوف الصدقة، صدقة صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد الخصمين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد، الدائن يطالب بدينه والمدين يقول: والله أنظرني، فيقول له: لا والله لا والله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير؟ تحلف إنك ما تعملش الخير؟ ونظر مرة أخرى إلى الدائن وقال: هل تضع من دينك هكذا؟ وأشار إشارة بيده تعني النصف. يا أخي اتنازل عن نص الدين. طبعا الكلام ده في القرض الحسن، القرض الذي ابتغيت به وجه الله. لكن قروض تجار الدنيا يقول لك اتنازل له عن القرض، ده انا عايز الفايدة، ده انا عايز اشوف الفايدة هيفيدني ايه في القرض. انتوا اهل دنيا. ولن يبارك الله في مثل هذه القروض، يمحق الله الربا. فاذا جاء بالمال من بنك ربوي وانت لا تعرف، وسدد لك القرض او الدين وانت لا تعرف، لا شيء عليك، لا شيء عليك. لكن ان كنت تعلم وتعرف وكان مدينا معسرا فانت شريك له في الاثم، ولا يجوز هذا والله اعلم. هل يجوز العمل عند من كسبه حرام عملا حلالا؟ رأيي انه يجوز. يعني ايه؟ رجل تاجر مخدرات، بائع خمور، او صور كثيرة لكسب الحرام، امرأة بغي، طب عايزين اني سباك وعايزاني اصلح الحمام ومش عارف، لا بأس. انا مبيض وعايز ادهن البيت، لا بأس. ابلط السيراميك، لا بأس. انا ارى انه لا بأس ما يكون العمل الذي يعمله الرجل الاصلي او المرأة الاصلية عمل حرام، لكن انا هنا اعمل عملا حلالا. والحرام هذا لا يمنع الحلال، هذا الحرام لا يمنع الحلال ولا علاقة. هتقول لي اصل مالها وكسبها او ماله وكسبه حرام، نعم هذا صحيح، لكن مالك وكسبك انت حلال. الاموال ما بتتعص، يعني الجنيه اللي جه من حرام لو خدنا رقمه، لو خدنا رقمه وبعدين تصدقنا به، تخلص، تاب الانسان من العمل الحرام وتصدق به، بقى صدقه، بقى هو حلال، للمتصدق عليه بقى حلال. ولهذا انا ارى ان هذا العمل يجوز، الا ان تورعت. واحد يقول لي انا هتعاص في المكان ده، المكان ده فيه شبهات، انا اخشى على نفسي، اقول له اتق الله وتورع عن مثل هذا. لكن حينما اتكلم عن الحل والحرمة لا املك ان اقول ان العمل الحلال يكون حراما لاجل ان من تعمل له كسبه حرام. واحنا شفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، واليهود اصل مكاسبهم حرام، ياكلون الربا ولا يتورعون عن المحارم، فمكاسبهم خبيثة، والرسول رهن وباع واشترى منهم. كتاب في تفسير آيات الأحكام، كتب كثير يا أحمد، كتب كثيرة في تفسير آيات الأحكام، منها الحديث ومنها القديم. من أشهر الكتب القديمة كتاب الشافعي وكتاب البيهقي، وكتب يعني كتاب الجصاص الحنفي، كتاب ابن العربي المالكي، هذه كتب كثيرة. وحتى تفسير القرطبي نفسه تفسير يكثر فيه التعرض لآيات الأحكام وبيان آيات الأحكام. هناك تفسيرات كثيرة قديمة وحديثة. من الكتب الحديثة الجيدة في هذا الباب، الجيدة تنظيما، كتاب الصابوني تفسير آيات الأحكام. لكن لابد أن نحذر أن الرجل أحيانا تفلت منه فلتات تتعلق بترجيح المذهب الأشعري في المعتقد، فنحرص يعني نعي هذا عندما نقرأ له وعندما نطالع كتابه. لكن هو كتاب من حيث التنظيم والترتيب من الكتب الجيدة. من كتب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام هذا الكتاب الذي بين يدينا، عمدة الأحكام ده، بس في أحاديث الأحكام. وإحنا عندنا في قناة الرحمة لقاء أظن موجود حتى الآن في تفسير آيات الأحكام برضو، هذا يعني يدلك على الكتب وتستفيد منه أنت إن شاء الله. أحمد من الجزائر بيعمل في شركة مقاولات مصرية، الشركة بتعمل أعمال الخرسانة المسلحة، بناء المباني والعمارات والمساكن، لكن الآن الشركة تعمل في بناء فندق. فأحمد بيسأل أعمل أو لا أعمل، يجوز أو لا يجوز. سألته أنت شغلتك إيه؟ قال لي حداد مسلح. الحقيقة أنا لا أرى بأسا في هذا، حتى لو كان الفندق هيغشاه السياح مش عارف إيه، لا أرى بأسا في هذا. لكن عندي ورع في جزئيتين خاصيتين خاصة. جزئية إيه؟ جزئية البار اللي في الفندق. معلوم ان الفندق بيكون فيه بار، مكان لشرب الخمور واحتساء الخمور. هذا ينبغي على كل مقاول مسلم وعلى كل عامل مسلم أن يمتنع عن إنشاء بار في بلاد المسلمين، مكان يحتسى فيه الخمر، هذا لا يجوز. الخصوصية الثانية الديسكو اللي في الفندق، الديسكو صالة الديسكو رقص بين الشباب والفتيات التي يكون فيها هذا الاختلاط الماجن الفاجر أيضا لا تشارك فيها. لكن مكان الاستقبال في الفندق، حجر الفندق، حجرات الفندق، كل هذا، مطعم الفندق، كل هذا لا شيء فيه وهو جائز. إن اضطررت يا أحمد العمل فاعمل، إن تورعت فالورع أفضل، إن كان لك الاختيار. ونصيحتي لك ولكل مقاول إنك إن شاركت في بناء فندق أو قرية سياحية أو شيء من هذا القبيل، اتق الحرام الخالص، اتق الحرام الصرف. مش معقول إن إحنا نشيد صلاة الديسكو وأقول أصلا بلحية وزببت الصلاة في رأسي وأنا مالي ماليش دعوة أنا لا أشارك. طب ما أنت اللي شيدت، هذا تعاون على الإثم والعدوان. مش معقول أبني بار في فندق، لا يجوز إنني أبني بار مكان احتساء خمور، لا يجوز، هذا ليس لي، ليفعله غيري. والله لو كل مسلم قال هذا ليس لي واللي يفعله غيري لقلت المنكرات جدا الحقيقة. يعني لابد أن يكون عندنا قدر من الخوف، الخوف من الله، الورع، اجتناب المحارم، تحقيق التقوى لله عز وجل. نرجع تاني لقضية الطلاق إن كان في وقت يا أستاذ ياسر تقول لي. أرجع تاني لقضية الطلاق، وأنا لسه لم أقرأ ولا حديث، أنا لسه في مقدمة الطلاق. أحذر من محذورين. المحذور الأول إياك وأيمان الطلاق. يعني إيه أيمان الطلاق؟ علي الطلاق، علي الطلاق لنا عامل كذا، علي الطلاق ما أنا عامل كذا، علي الطلاق ما تروحي بيت أبوك، علي الطلاق البيعة ديت تساوي كذا. بتسمعوا الكلام ده كتير وانا بردده بلساني، والحمد لله انا لست من اهل هذه الايمان المحرمة، لكن انا اضرب المثل لاننا كلنا نعلم هذا لا يجوز بحال، سواء عايز تطلق بيه او مش عايز تطلق، هذا من الايمان المحرمة. ما الدليل على ما تقول يا شيخ؟ الدليل من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أنت بتحلف تقول علي الطلاق، هو الطلاق أعظم عندك من الله؟ أنت لما تيجي تحلف عشان أصدقك بتحلف لي بأعظم عظيم عندك، فاللي أعظم عظيم عنده أبوه بيقول لي وأبي، واللي أعظم عظيم عنده رحمة أبيه بعد أبوه مات يقول له رحمة أبي، واللي أعظم عظيم عنده أمه يقول وأمي. والناس طبعا لها في هذا مسالك كثيرة كلها محرمة. طب أبوك أعظم عظيم، طب والله أين الله من أين محل العظمة لله في قلبك؟ ولهذا أقول إياك وأيمان الطلاق فإنها شرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بقيت لنا مسألة أخرى سأعرضها إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة، وهي مسألة تعليق الطلاق قبل أن نقرأ أحاديث الطلاق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يملأ بيوتنا سكنا ورحمة ورأفة ونعيما، لتكون جنة الدنيا في البيوت المؤمنة المسلمة. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.